بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. النبي عليه الصلاة والسلام اختار للسيدة زينب بنت جحش زيدا الذي كان قد تبناه زوجا لها، وقد كانت ترى في نفسها الحسب والنسب والرفعة والمقام، فكانت ترى نفسها أعلى منه شأنا وأرفع منه مقاما وأعرق منه نسبا، ولهذا تأخرت وترددت ولم تكن ترغب، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فقبلت ذلك حتى تطبق على نفسها شرع ربها. ونبينا عليه الصلاة والسلام حينما زوج السيدة زينب من زيد كان يريد أن يجسد رؤية الإسلام لعدم وجود الفوارق بين الناس، الناس جميعا كما قال صلى الله عليه وسلم لآدم: وآدم من تراب، لا فرق لعربي على أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقد كان منطوق العام في هذا الإطار: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأعضاء مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ولكن القدر شاء أن تبقى عنده قرابة السنة، وساءت الحال بينها وبين زوجها، وأصبحت العلاقة لا تطاق بينها وبين سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يعالج هذه القضية بأن يقول له: كلما جاء يشكو أمسك عليك زوجك واتق الله. يذكر الإمام القرطبي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكتم شيئا من القرآن الكريم لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأن الله سبحانه وتعالى قرر أن يبطل نظام التبني الذي كان موجودا في الجاهلية، فأراد أن يعطي من نبيه صلى الله عليه وسلم المثال الأوفى الذي جعله يتبنى زيدا، وكأن الأقدار هي التي هيأت الأسباب بأن يلتقي زيد بسيدة زينب زوجا لها، ثم بعد ذلك يلغى التبني فيؤمر النبي بأن يدعو زيدا لأبيه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وبعد ذلك طلقها زيد فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. زينب أيضا كانت تعايش زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوجها النبي، فكانت الغيرة تحيط علاقات الضرائر كما هو معلوم وكما هو موجود في كل زمان ومكان. وقد وقع أن شرب عندها عسلا وقالت له زوجاته الأخريات: إن هناك رائحة مغافير، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تأذى منها وقال: لقد أطعمت شربت عند زينب عسلا فقالوا لعل النحلة هاته التي هي التي رأت هاته الشجرة التي تنبت المغافير. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه ما أحل الله له، وجاء التشريع الإلهي ليبين أن الأمر في التحريم والتحليل إنما هو لله سبحانه وتعالى. وبقيت زينب رضي الله تعالى عنها قريبة ذكية ورعة تقية، وقد كفت لسانها في حديث الإفك كما قال الشيخ الكريم، وقالت ما أعلم إلا خيرا، وكانت عفيفة أيضا في أنها لما أعطاها سيدنا عمر 12,000 درهم فوزعتها جميعا، ثم زادها 1,000 فوزعتها أيضا على الفقراء والمساكين. فقال سيدنا عمر كلمة وجيهة تدل على مقام السيدة زينب، فقال هذه امرأة يراد بها خير، نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنك أمنا زينب بنت جحش، سيرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني محاسن الأخلاق وتعني التخصيص وتعني الأحكام الفقهية. فأما مكارم الأخلاق فقد سبقنا إليها المشايخ من حيث أنها عابدة صوامة قوامة، تؤثر الدار الآخرة بشهادة ضرتها، وكانت كريمة جدا، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أكرم نسائه بقولها أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي. مما ذكر من كرمها أنها كانت تأتيها الغنائم، يعني هي كان لهن حصص في الغنائم، فتتصدق بها لا يبيت عليها الليل، تتصدق بها كلها. ومما ذكر أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تبشر باقي النساء، قالت دخلت اليوم شاة على بيوت النبي، يعني سنأكل لحما. وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمر عليها الهلال والهلالان والثلاثة أهلة لا يوقد فيها نار، يعيشون على التمر والماء. فقالت إحدى النساء لا تفرحنا، إن هذه الشاة عند زينب بنت جحش، بمعنى ستتصدق بها كلها ولا يبقى عندنا شيء. قال لا تفرحنا، هي عند زينب يعني لا لا لن يبقى منها شيء، وفعلا تصدقت بها جميعا ولم تبق لها شيئا. طبعا جميع النساء كن كريمات، يعني عائشة ذات مرة في غزوة جاء لها 1,000 درهم تصدقت بها جميعا. قالت الخادمة ألا أبقيت لنا ربع درهم نشتري به لحما؟ قالت لا تلوميني، لو ذكرتيني لفعلته، يعني لم يخطر ببالها أصلا، لو ذكرتيني لفعلته، لم يخطر ببالها الطعام. زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فيه خصيصة من خصائص رسول الله عجيبة، دخل عليها رسول الله من غير عقد ولا شهود ولا مهر. لماذا؟ لأن التزويج جاء بنص القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، خلص زوجناك بفعل ماضي، وفعل ماضي يفيد التحقق، فهذه خصيصة لسيدتنا زينب رضي الله تعالى عنها. طبعا زينب خطبها رسول الله لزيد، فلما طلقها خطبها زيد لرسول الله، ثم ماذا قالت؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني حتى أنتظر أمر ربي. لذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعتبر من المحدثات، ما أدراها بأنها سينزل القرآن بأمر الله، قالت حتى أؤامر ربي. ختاما رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث، جدي وجدك واحد، لأن جدهما عبد المطلب، جدها أبو أمها، فأمها ميمونة بنت عبد أميمة بنت عبد المطلب، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه. وزوجني الله من سابع سماء، وكان سفيري جبريل، يعني الذي السفير جبريل، لكل امرأة عند خطوبتها سفير، أبوها أو أخوها، تقول أما أنا فسفيري جبريل. سيدتي زينب رضي الله تعالى عنك أمه، وحشرنا محشرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. زينب بنت جحش الحسناء الهاشمية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتقدن أن الأولى التي أن الأولى التي تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام هي سودة بنت زمعة، لأن كان في جسدها طول. فلما توفيت زينب بنت جحش علموا أنها زينب، وكانت كريمة رضي الله عنها. وأريد أن أقف في سيرتها مع شبهة أثارها المستشرقون جوستاف لوبون، إيميل دوركيم، مجموعة من المستشرقين أثاروا شبهة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحركه دوافع شهوانية في زواجه صلى الله عليه وسلم، وأثاروا قضية إرادهم لمجموعة من المرويات الضعيفة والموضوعة التي أوردها أصحاب السير في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا من زينب أعجبه، ثم تحركت دوافعه للزواج بها. وهم في تحليلهم لهذا الأمر ينطلقون من دوافع مادية، لأنهم يعتمدون المنهج المادي في تفسير السلوك الإنساني بغض النظر عن دوافع السلوك الروحية التي تكون الإنسان. بالله عليكم، نبينا صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة ذات الأربعين، وكل زوجاته إما طلقنا أو توفينا عنهن أزواجهم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم تحركه هذه الدوافع؟ زيد كان من السبي الذي أهدي لأمنا خديجة رضي الله عنها، أهداه لها حكيم بن حزام، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها أهدته له صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بزيد بن محمد. لما أراد الله سبحانه وتعالى إبطال هذه العادة الجاهلية التي ينزل فيها الابن المتبنى منزلة ابن الصلب فيرث ويختلط بالمحارم، أبطل الله تعالى هذه العادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد من زينب ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعله نظاما عاما بأن الكفاءة ليست شرطا في الزواج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر، لكنه أراد أن يبين جواز الأمر وأن الأمر جائز أن يتزوج هذا الذي كان مولاه من هذه الشريفة الحسناء. سياق القرآن واضح، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله، لما جاءه يشتكي منها أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الشيء الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخفى أن الله تعالى قد أعلمه أنها ستطلق وسيتزوجها صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ خشي الناس أن يقولوا إنه تزوج بحليلة ابنه، فكانت هذه خشية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتأمل في سيرتها رضي الله عنها وكيف كانت تفاخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى هو الذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف عنها جودها وكرمها. فلما أعطي لها العطاء من عمر قالت: اللهم لا يدركني حتى يكون إنفاقا في سبيل الله، فهذا المال لم يدركه عام حتى أنفقته وسلطته على هلكته في الحق. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرضى عن أمنا زينب رضي الله عنها.
أنا أريد أن أقف عند نقطة واحدة نعلم فيها مقدار ابتلاء الله سبحانه وتعالى لرسوله الذي هو أحب خلقه إليه وأكرمه عليه في أمر القدوة. لو بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم محجما في أمر هذا الحرج الذي هو أن يتزوج طليقة ابنه بالتبني بعد أن ألغي التبني، من سيجرؤ على اقتحام هذه اللجة وتكسير هذه العادة؟ وللعادات سلطان أثقل من الصخور الجلاميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ككل الأنبياء كان هو الذي يقدم إلى الأمام محرقة حقيقية اسمها محرقة أن تتجرأ لتكسر التقاليد التي هي في العمق أصنام. فسيدنا إبراهيم لقي النار التي صارت بردا وسلاما لأنه كان أول من تجرأ أن يحطم أصنام العقول قبل أن يحطم أصنام الحجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه الأولى ولا الأخيرة أن يأتي بشيء يكرهه قومه ويستنكرونه، ولولا أن رسول الله فعل ذلك لبقي أمر إلغاء التبني حبرا على ورق، ولبقيت مقتضياته وأهمها وأولاها أن يستطيع أحدهم أن يتزوج من طلقها ابنه بالتبني أمرا معطلا. وهكذا يستمر الشعور في أنهم أبناء، وقد تركب بعد ذلك عادات كما حصل، وتعود الأمور رأسا على عقب وتنتصر الجاهلية على الإسلام. سأعطي مثال كيف أنه لا بد من أن يقدم القدوة نفسه فداء في هذا الأمر. في القرن 19 كان قد بلغ تأثر المسلمين الهنود بالهنود الهندوس بحكم المساكنة والمعايشة قرونا مدى، وأخذوا على كونهم مسلمين بعض الأمور المنكرة منهم تأثرا، ومنها تحريم زواج الثيب سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة. وبلغ من التغليظ أنهم كانوا يعاقبون بأشد أنواع العقوبة وهي الجلد، وأحيانا الجلد حتى الموت من يفعل ذلك. فنشأت طبقة مع تولي القرون من النساء، وظهرت العنوسة القاتلة، وشاع الفساد والمنكر. فجاء واحد من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعل جده الشهيد أحمد بن عرفان السرهندي، شريف حسيني، ومات شهيدا في معركة بلاكوت، هزم الإنجليز، هزم الهندوس، هزم حتى الأمراء المسلمين المنافقين السيئين. جمع جيشا من العصاة، كانوا يسمون التوابين، من اللصوص وقطع طرق، وحولهم إلى الزهاد قوامين صوامين، وقاتل بهم، وكان الوحيد الذي هزم السيخ الذين هزموا كل هذه الطوائف. كان جميل الوجه، محبوبا، يكاد يعبده الناس، وتأخر زواجه وكان يؤجل، يعرضون عليه النساء، كان عنده فكرة في الدعوة، يطوف الهند كلها. متى وجد الحجم ممنوعا؟ لسبب تاريخي يطول شرحه، أنه جاءت الكوليرا فمنع بعض الفقهاء الأحناف الحج، فتطاول الزمان على الناس فظنوا رأي فقهائهم قائما إلى الأبد، فصار الحج حراما. فقام هو بجولة سنة كاملة وجمع الآلاف بل مئات الآلاف وحج بهم، لأنه لو بقي يقول الحج حلال وإنما كانت ظروف استثنائية حرم فيها الفقهاء بسبب الكوليرا لم استمع إليه أحد. وكان إذا طاف على مدينة وجلس في ضاحيتها جاء إليه أول ما يأتي إليه التوابون من هؤلاء قطع الطرق واللصوص والمجرمين والجهل والعوام والدماء والسفلة، فيحولهم بعد أسبوع إلى قوام صوامين، وكان يحلق رؤوسهم يسمون الحليقين. فسأله الناس في كل مدينة يعرضون عليه بناتهم لو أراد 1000. في الأخير لما قرر الزواج بحث عن امرأة أرملة ولها أولاد، طبعا أمر منكر في كل الهند عند المسلمين، لكن من يجرؤ على رجل بلغت رمزيته في الدعوة ونسبه إلى رسول الله وجهاده في سبيله وإحياؤه للحج؟ فتدافع الناس يتزوجون الأيام والأرامل والتيبات والمطلقات، فتكسر هذا الطاغوت وأحيا الشهيد أحمد بن عرفان السرهندي بعد كل هذه القرون المتطاولة سيرة جده بالقدوة.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما تكون مرجعية الحقوق معتمدة على تشريع سماوي ثابت لن ولم ينحرف، تكون هذه الحقوق ثابتة مستقرة مستمرة ممكنة للرجل والمرأة معا دون النظر إلى اللون أو الجنسي أو الحسبي أو النظر أو الشهوة. وأعداء الإسلام لا يمكن أن يجعل المرأة تبتعد عن دينها، بل يضع لها شبهات تزعزع اليقين في ثوابتها الممكنة، وتتحول هذه الثوابت الممكنة إلى تحديات نحو حريتها، وأحياناً بعدة أساليب. من أعظم الانحراف الفكري في الشبهات أسلوب بتر النص وتحريفه عن المعنى. فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا لا تكمل الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين؟ الرجال قوامون على النساء، لماذا لم تكمل الآية بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ يقول صاحب كتاب حضارة العرب إن علم المواريث في القرآن أعطى المرأة العدل والإنصاف والحقوق، وهذه الحقوق لم نجدها لا في القانون الفرنسي ولا القانون البريطاني. شبهات حول المرأة المسلمة، تفضل شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الحي.
أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتأسيسا على هذه المقدمة التي تفضل بها أخونا الدكتور محمد سيد، أقول بأن المنطلق في الكلام عن هذه المسألة ينبغي أن يكون عقديا، بمعنى أن الرجل المسلم والمرأة المسلمة واجب عليهما اعتقاد أنهما يعبدان ربا واحدا، وأن هذا الرب الكريم جل جلاله هو خالق الذكر والأنثى، كما قال سبحانه أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، فخالق الذكر والأنثى واحد، والذي فرض الواجبات ورتب الحقوق للذكر والأنثى واحد. بناء على ذلك المؤمن والمؤمنة ليس لهما اختيار مع حكم الله جل جلاله إلا الإذعان والامتثال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله جل جلاله فرق بين المؤمنين والمنافقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا دعوا في شأن المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هذا شأن المنافقين. أما المؤمنون فإنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا علم ذلك فأتعرض لبعض هذه الشبهات. من الشبهات التي لبسوا بها على كثير من بناتنا وأخواتنا قضية الشهادة، فإن النص فيها قاطع، الله جل جلاله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، والله جل جلاله علل ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كلمة الضلال في القرآن تطلق مرادا بها أربعة معاني. الضلال يطلق في القرآن بمعنى الغياب، كما في قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ومنه تقول العرب ضل اللبن في الماء. ثم الإطلاق الثاني لكلمة الضلال بمعنى النسيان، كما في هذه الآية الكريمة. ثم الإطلاق الثالث بمعنى الحيرة أو عدم الإحاطة بالشيء، ومنه قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ثم الإطلاق الرابع وهو الأكثر بمعنى تعمد ترك الهدى إلى الضلال، إلى الغي، إلى الفساد، ومنه قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فها هنا قضية الشهادة، ينبغي أن يعلم أخواتنا وبناتنا أن هناك قضايا يكتفى فيها بشهادة المرأة، وهي القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، مثل الولادة والاستهلال والارتضاع والبكارة والحيض وما إلى ذلك مما يكون اطلاع النساء عليه منفردات، هذه يكتفى فيه بشهادة النساء منفردات. بالنسبة للقضايا الجنائية، القضايا التي فيها دماء، مضت السنة كما يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء. لماذا؟ مراعاة لطبيعة المرأة، بأن المرأة بتركيبتها وطبيعتها لو أنها رأت جريمة قتل مثلا فإنها لا تكلف بأن تنظر وتدقق وتتفحص من أجل أن تشهد بعد ذلك شهادة مبنية على يقين أو ظن أشبه بيقين. بالنسبة للقضايا المالية، لما جرت العادة ومن القواعد الفقهية بأن الحكم دائما للأعم الأغلب لا للشاذ النادر، يعني نحن نتكلم عن المجموع لا عن الجميع، مجموع النساء لا اهتمام لهن بقضايا العقود والأمور المالية وضبطهن فيها قليل، ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة حكم بأن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وعلل ذلك بقوله أن تضل إحداهما، الضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا من القضايا التي يكثر يعني الشغب بها قضية الضرب، الله جل جلاله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكما تفضل أبو معاذ هم يأخذون هذا النص وحده، وعلى طريقة الشاعر الذي قال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين، يعني يقرأ فويل للمصلين ويسكت. هذا النص لابد أن نأخذ بجواره النص الآخر، قول أمنا عائشة والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا زوجة ولا طفلا ولا خادما، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله، يعني يده ما كان يستعملها صلى الله عليه وسلم إلا في الجهاد. نأخذ أنه لما نزلت هذه الآية بعض الصحابة ضربوا نساءهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال إن نساء طفنا ببيوت نساء محمد صلى الله عليه وسلم يشكين ضرب أزواجهن أولئكم ليسوا بخياركم. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يقرر بأن هذا الذي يضرب المرأة ليس من الأخيار، أولئكم ليسوا بخياركم.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في أستاذ قبلي أعطاكم واجب، أنا لغيت هذا الواجب.
بايعناك.
أنا لا يمكن أن أعتبركم طلاب ولو تمثيلا، ولذلك أنا سأعتبر في هذه الحصة الطالب الوحيد يحيى صدقي، وأنتم لجنة مبتعثة من الوزارة لتقيم هذا الأستاذ وتقيم أداءه. أول شيء أريد أن أبدأ هذه الحصة بطرفة حصلت لي لما عينت أول مرة أستاذ عساب كذلك. لما عينت أول مرة أستاذ في 2009 أستاذ للثانوي، ذهبت فرحان، أنا أصبحت موظف والوالدة مسكينة جهزتني. لما ذهبت أردت أن أدخل من الباب المخصص لأساتذة طردني هذا الحارس، قال اذهب، قال هذا ليس وقت تأتي منه وليس هذا باب التلاميذ. قلت له أنا والله أستاذ، قال اذهب. فما صدقني حتى اتصلنا بالمدير فأدخلني. فأريد أن أتحدث عن أمر وهو نفثة مصدور، وهي يعني نداء للفضليات، أن الله سبحانه وتعالى قد أنصفكن، وأن نظام الإرث في الإسلام هو مبني على العدالة، نظام شمولي متوازن عادل يوافق أو يحقق التوازن بين الواجبات وبين الحقوق. ولذلك حينما ينطلق بعض أهل الحداثة الذين تبنوا أطروحة الإلحاد، وأنا أسميها خيانة الإلحاد لما يقول إن نظام الإرث ظلم المرأة. إذا كنت تؤمن بالحتمية الطبيعية ونظام الانتخاب فهذا حتم مقدر عليها، فلماذا تريد أن ترفعه وأنت تقول لها بأن الإسلام ظلمك؟ هذا خيانة. وذلك في بعض الأحيان يقول ضبط إمام في وضعية غير أخلاقية. لا يا أخي، أنت من منطلقك وبما تؤمن منه بالحتمية الداروينية، هذه وضعية أخلاقية جيدة، لماذا؟ هذا خيانة الإلحاد، وذلك يتم الانتقاء. لكن هنا نداء لأخواتي الفضليات، لماذا يقفن موقفا سلبيا في الدفاع عن حقوقهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النساء يشكين أزواجهن أنهن ضربنهن، فقال لا أجد الذين ضربوا خياركم. لما جاءت زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس تقول زوجي لا أنكر عليه عبادة ولكني أكره الكفر في الإسلام، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. لما جاء الشفاء بنت عبد الله العدوية لما كانت محتسبة في عهد عمر رضي الله عنه، ودخل بعض الشباب للسوق وهم يحاكون الزهاد، فقالت من هؤلاء؟ قال الزهاد. قال الزاهد عمر، وكان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع. هذه امرأة، وإذا أطعم أشبع. جزاك الله خير شيخنا. فلماذا المرأة لا تدافع عن هذا الحق ولا تبين عدالة نظام الإرث في الإسلام؟ ولذلك أنا أستحي حينما مجموعة من الفضليات العابدات المتحجبات أو غير المتحجبة، لماذا لا تدافع عن حقها وتدع من يتكلمن باسمها؟ لماذا تقف موقفا سلبيا ولو بتغريدة ولو بكلمة ولو بشيء؟ لماذا تحرجين الرجال وأنت تعتقدين عدالة الله سبحانه وتعالى في نظام الإرث؟ فنظام الإرث في الإسلام لا علاقة له بذكورة ولا بأنوثة، وإنما يوزع الحقوق حسب القرب والبعد وحسب الحقوق والواجبات. ولذلك ننظر إلى المال على أننا مستخلفين في هذا المال. نظام الاستخلاف في المال يقتضي أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. إذا مات الإنسان لا يحق له أن يتصرف في هذا المال، انتقل إلى الله سبحانه وتعالى فهو يقسمه كما يشاء. ولذلك أختم حتى لا أطيل عليكم، نظام شمولي لا يحرم أحدا، نظام عادل لا يظلم أحدا، نظام مبني على الحقوق والواجبات. وأضرب مثلا أختم به، الإرث كما تعرفون هو إما بالفرض وإما التعصيب، وهذا الفرض هو يعني مقدار محدد، والتعصيب إما أن يكون بالنفس أو مع الغير أو بالغير. فهنا أحمد هو عصب مع زينب وفوزية، عندنا قلنا ألف يورو، سنعطي أحمد 500، سنعطي زينب كم؟ 250، سنعطي فوزية 250، زيد ورث كذلك 1000، سنعطي زيد 500، زيد أراد أن يرتبط بزينب، تزوج زينب فأعطاها في الصداق 500، كم بقي له؟ صفر. كم أصبح عند زينب؟ 750. وهذا فقط
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
يمكن أن ألخص كلامي في أنني فقدت والدي رحمه الله وأنا ابن 13 سنة، كان ذلك مؤلما جدا، ولكن الله تعالى قيض لي محيطا كان فيه الخير كله، وشاء الله تعالى أن تكون الوالدة وأيضا لي جدة كانت حريصتين كل الحرص على التربية وعلى حضور مواقيت مبكرة جدا على الساعة 4 صباحا كل يوم في الكتاتيب، كتاتيب القرآنية التي كنا نقرأ فيها القرآن الكريم، وكنا نقرأ فيها المتون ونأخذ أوليات العلم على شيوخنا رحمهم الله. ووالدتي رحمها الله توفيت أيضا سنة 94 وأنا قد جاوزت 40 عاما، كان لي أولاد وقد مرضت عدة سنوات فخدمتها ولقيت الله تعالى بعد ذلك راضية مرضية. وأحسست حينئذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ماتت والدة المرء نادى مناد من السماء يقول له: ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. موت الوالد وموت الوالدة يعتبر من الأمور الكبيرة في حياة الإنسان، والإنسان حينما يفقد والده والدته يحس بأنه فقد السند الكبير الذي يسنده. ولكنني أحمد الله تعالى على موت الرضا، على أن الإنسان لما يموت والده، وقد مات وأنا صغير ولكن الوالدة ماتت وهي راضية عني، وهذا من نعمة الله علي. ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض للإنسان في حياته من التوفيق، كما قال شيخنا راتب النابلسي: ما يكون من توفيق في الحياة إنما يكون بالرضا الذي يناله، وهو حصاد يحصده الإنسان. أذكر أن واحدا من أحبابي كان كبيرا في السن قليلا، ذكر في مجلس كنا فيه في المدينة التي أسكنها في الجزائر في الأغواط، ذكر أن أحدا اعتدى عليه ولده اعتداء صارخا، وذكرت القصة على أنها غريبة في المجتمع الذي كنا فيه، ما كانت مألوفة. فقال: هذا يستحق ذلك. فالذين حضروا قالوا: كيف يستحق؟ قال: هو منذ 50 عاما قد ضرب والده في نفس المكان، اعتدى على والده في نفس المكان الذي كان فيه، كما قال العربي: جازت رحم بيني وبين مجاشع جزاء كما يستمطر الدر حالبه، فربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه، تغمط حقي باطلا ولوايدي لوايده الله الذي هو غالبه. الأم أيها السادة هي رمز الحنان ورمز العطف. شوقي كان محقا حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وأخيرا أختم بمقطوعة هي مكونة من جزئين، ولكن المقطوعة الأولى هي المهمة، يقول فيها صاحبها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر واللآلئ والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ شكرا.
إنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.